صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
هجوم إرهابي يهز موسكو يوقع عشرات القتلى والجرحى ويوقد ذكريات هجمات مؤلمة سابقة. كيف وأين سترد روسيا؟
أهلا بكم مسمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، ونرحب بضيفنا في بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات ومكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد.
تحياتي أستاذ جابو، تحياتي وتقديري.
ومن موسكو معنا أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفر. أهلا وسهلا بك.
يا هلا، يسعد مساك أستاذ عارف أنت والأستاذ خلدون والضيوف الكرام. بالتأكيد
موسكو سارعت إلى اتهام كييف بالتورط في الهجوم، فهل تستغله للتصعيد في أوكرانيا؟
لكن لماذا تجاهلت روسيا التحذيرات الأمريكية السابقة من هجوم إرهابي في موسكو؟
ما هي تداعيات الهجوم على التعاون الاستخباراتي بين روسيا وأمريكا ومكافحة الإرهاب؟ ونبدأ معك من بون أستاذ جاسم. بداية، يعني يتم الحديث كثيرا عن سر اختيار هذا التوقيت لتنفيذ الهجوم الإرهابي وعلاقته بفوز بوتين بولاية رئاسية جديدة. يعني هل ثمة علاقة بين الحدثين أم أنه يعني مجرد صدفة وكان مهاجمو قد خططوا لهجومهم يعني منذ زمن طويل؟
طبعا لا يمكن الجزم بصراحة إن كان تنفيذ هذه العملية، إن كان تنظيم داعش أو غير تنظيم داعش، يتم تنفيذ هذه العملية في هذا التوقيت مثل ما ذكرت حضرتك في عقب فوز بوتين، وكذلك في بالتزامن مع التراجع أي تقدم عسكري للناتو أو بالأحرى إلى أوكرانيا، وكذلك فشل العملية العسكرية المضادة أو الهجوم المضاد إلى أوكرانيا. ربما هنالك تطورات وتوترات أيضا في العلاقة ما بين الناتو وكذلك موسكو، خاصة إذا لاحظنا بأن هنالك تصريحات وكذلك ربما رهان من قبل دول أوروبا والناتو بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري، وأن أوكرانيا يجب أن لا تخسر الحرب في الحرب، وروسيا يجب أن لا تحقق مكاسب جديدة في الحرب. هذه المعطيات الميدانية على جبهات القتال، المعطيات السياسية وكذلك الجدل السياسي على ما بين الناتو وروسيا، هذه جميعها تضع علامة استفهام في توقيت لماذا موسكو، يعني لماذا موسكو ولماذا هذا التوقيت. فإذا فرضية أن بين مزدوجين أنه هنالك جهات مستفيدة من تنظيم داعش، هذا فرضية قائمة، لكن في نفس الوقت نحن نتحدث أيضا عن وقائع وفقا إلى المعطيات بأنها هي عملية تم تنفيذها من قبل تنظيم داعش، لكن من هو المستفيد إن كان داعش أو غير داعش؟ هذا نحتاج بصراحة إلى نتائج تحقيقات من قبل موسكو. موسكو يتوجب عليها إظهار التحقيقات، خاصة إذا تحدثنا عن تفاصيل اتصالات هؤلاء. عندما تقول موسكو بأن لديهم اتصالات مع أوكرانيا، مطلوب من موسكو أن تقوم بالكشف عن هذه الاتصالات، سواء كانت عن طريق الموبايل الهاتف شبكات، أو ربما عن طريق التليجرام أو دوائر ربما اتصالات أخرى. فإذا مطلوب بصراحة في يعني مهنيا في موضوع التحليل نحتاج الكثير من التفاصيل تعلنها موسكو. الآن كل المعطيات، كل الذي نستطيع أن نتحدث عنه إنه حسب ما تقول موسكو، حسب ما تقول موسكو، لا توجد أي تفاصيل أخرى. ولم تظهر ربما دول أخرى، لم تظهر أي تفاصيل عن هذه العلاقة. تنظيم داعش وإذا سمعت لي ما راح أطول على حضرتك، إنه تنظيم داعش أعلن إن هذه العملية هو تم تنفيذها من قبل تنظيم داعش ولاية خراسان، ولاية خراسان معروفة إنه هي تستهدف ربما روسيا والصين وإيران، هذه الدول الداعمة إلى طالبان. هذا أيضا عامل ممكن يعزز إن ولاية خراسان في تنفيذ هذه العملية. لكن السؤال كيف حسب الاعترافات أو حسب ما نقلته روسيا بأن الشخص الذي أحد الأشخاص الذي تم تنفيذ هذه العملية هو تم التواصل معه عبر تليجرام وتم استلام مبالغ وتم تنفيذ العملية من قبل 5 أو 4 أشخاص. هذا السيناريو أيضا غير معقول غير مقبول.
سندخل أكثر دكتور أستاذ جاسم محمد، سندخل أكثر في تفاصيل هذا الهجوم تحليليا معك، وأنت الأدرى بتحليل هكذا هجمات طبعا، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى موسكو إلى الدكتورة ثريا الفرة، أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو. دكتورة ثريا، ليست الأجواء في موسكو كما كانت سابقا، هناك أجواء من الحذر في قلب العاصمة الروسية في محطات المترو خوفا من هجمات إرهابية وغير ذلك. السؤال، لماذا شككت موسكو إلى هذه الدرجة بأن تنظيم داعش هو من يقف خلف هذه الهجمات الدامية؟
بداية طبعا نعلم بأن موسكو هي لم توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى أوكرانيا، لأن طبعا التحقيقات الأولية التي تقوم بتقديمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي بأن الإرهابيون توجهوا، كانوا ينوون التوجه يعني عندما ألقت قوات الأمن القبض عليهم كانوا في مدينة بريانسك. هذه المدينة لا تبعد أكثر من 120 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، وهذه الاعترافات طبعا التي تقدم بها الإرهابيون عندما قالوا بأن كنا ننوي الذهاب أو الهروب إلى أوكرانيا، وادعوا بأن هناك أو على تصريحاتهم بأن هناك جهات كانت في انتظارهم، يعني أمنوا لهم ممر يستطيعون من خلاله الهروب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، روسيا نعلم بأن روسيا لديها نوع من الحكمة السياسية، هي لا تتجه مباشرة لتوجيه الاتهامات، هي لم تتهم أوكرانيا على الإطلاق بشكل مباشر، هي قالت بأنهم توجهوا كانوا في طريقهم إلى الحدود الأوكرانية. إلى الآن التحقيقات ما تزال جارية، إلى الآن موسكو لم توجه اتهام مباشر إلى الاستخبارات الأوكرانية، ولكنها لم تستبعد أن تكون هناك جهات خارجية، لأن هذه العملية التي تم عليها العمل منذ أكثر من شهرين، يعني أيضا التحقيقات قالت لك بأنهم هناك تلقوا تدريبات داخل إسطنبول داخل تركيا، تدربوا هناك، تعرفوا على الشخص الممول الذي قدم مبالغ أولية أعطيت لهم قبل تنفيذ العملية ومبالغ بعد العملية، وادعوا بأنهم لا يعرفونه. أنا أشك في هذه الرواية بأنهم لا يعرفون الطرف، هذا غير صحيح، يعني لا يمكن فقط تواصل عبر يعني تنظيمات إرهابية مثل هذه لا يمكن أن تكتفي بتواصل فقط عبر تليجرام، أن تقوم بعملية ضخمة. يعني أستاذ عارف أنت لا تدري ما معنى مجمع كروكس سيتي، مجمع كروكس سيتي يمتد على مسافة ما يقارب أكثر من 1300 متر مربع، يعني مجمع كبير جدا، فليس بالسهولة أن تقوم هذه المجموعة الإرهابية بهذا التفجير داخل هذا المجمع فقط من خلال شخص تواصل معهم عبر تليجرام وقال لهم قوموا بالتفجير فقاموا وهم ذاهبون في التفجير. النقطة الثانية، تم التعرف على أحد الأشخاص بأنه منذ شهر، يعني أحد هواة التصوير استطاع أن يلتقط صورة لذلك الشخص الذي يدعى فريدون، بأنه قبل شهر من تاريخ تنفيذ العملية كان متواجد في المركز، وهو قال بأنه كان يستطلع المكان، يتعرف على المكان، يتعرف على المداخل المخارج، وأهم شيء مخارج الطوارئ. نعلم بأنهم قاموا بإلقاء قنابل حارقة في مخارج الطوارئ حتى يمنعوا الناس المتواجدون في المجمع من الخروج، يعني كانت التعليمات لديهم قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. وبالتالي يعني ما يدعون بأنه عبر تليجرام، أنا أشك بهذه الرواية، التخطيط هذا القوي، هذا التنفيذ، هذه الدقة بالتنفيذ، الوقت على بعضه كله، يعني تخيل تم حرق ما يقارب مساحة أكثر من 1400 متر مربع حتى تمتد الحريق إلى مجمع قريب أيضا، تم خلال ربع ساعة، يعني خلال 15 دقيقة كانت العملية قد نفذت والإرهابيون في طريقهم، ركبوا بالسيارة وفي طريقهم. وأيضا قام المواطنون الروس بتصوير السيارة. طبعا نعلم الآن السوشيال ميديا بدأت تلعب دور كبير أكبر من الإعلام، قاموا بتصوير وجوه الإرهابيون وأيضا قاموا بتصوير السيارة التي أقلت هؤلاء الإرهابيين إلى مدينة أو إلى منطقة بريانسك. إذن هذه عملية مخطط لها منذ أكثر من شهرين، هذه العملية وعد لها يعني الآن ما يقال بأنه كان يفترض أن تنفذ في أثناء عملية الانتخابات، يعني كان الهدف منها تخريب عملية الانتخابات، أن يتم بلبلة في عملية الانتخابات، ولكن ربما لا أدري الظروف لم تسمح، أو ربما كانت التنمية.
نعم طبعا يعني هذه المعلومات يعني
كبيرة جدا. نعم.
ليس من السهل الحصول عليه يعني معرفتنا وياهم لماذا تأخرت العملية، لكن أن التخطيط لهكذا عملية بالتأكيد تستغرق وقتا طويلا يعني، ولا يمكن أن ينفذه يعني ينفذه شخص أو عدة أشخاص عاديين. طبعا يعني أشار أحد المهاجمين بأنه يعني كان في إسطنبول أو عن طريق إسطنبول، وعلاقة ما يبدو أن يعني لتركيا ليس كدولة وإنما كدولة بشكل أو بآخر بهذه العملية تم التخطيط ربما هناك، أو التواصل بين المنفذين ومن يعني جندوهم هناك. فبنعرف أن تركيا أيضا يعني مخابراتها قوية، وحين تريد بين فترة وأخرى تلقي القبض على عشرات الأشخاص تقول إنهم من أعضاء داعش، يعني تخطيط لهكذا والتواصل بين أعضاء في تركيا، لكيف غفلت عنه الأجهزة الأمنية التركية برأيك؟ هل يمكن أن يؤثر ذلك على علاقة موسكو مع تركيا؟
بالنسبة إلى مسألة تركيا، طبعا روسيا إلى الآن يعني هي صامتة بمسألة، لأنه يعني ربما هنا دخل طرف رابع، بس طبعا نتحدث هنا عن مستخبارات أمريكية، نتحدث عن مستخبارات بريطانية، نتحدث عن دور أوكراني. عندما تحدث رئيس الاستخبارات الأوكرانية عندما قال بأننا سننقل المعركة داخل موسكو، هو طبعا لن نستطيع أن يقولها بالدبابات والطائرات، وإنما واضح الأمر بماذا هم سينقلوا المعركة إلى داخل موسكو. رأينا التفجيرات، رأينا المسيرات الأوكرانية التي وصلت إلى حتى قصبة قبة الكرملين، عندما قصفت أيضا قبة الاستخبارات الروسية في منطقة لوبيانكا. الآن هذا العمل الإرهابي، يعني لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا موسكو بالتحديد؟ ولماذا تذهب بأمريكا؟ الاستخبارات الأمريكية يعني صاحبة العلاقة بعد لم تعلن من الجهة المسؤولة، تخرج عليك أمريكا وتقول بأن داعش هو التنظيم الأول والمسؤول عن هذا التفجير.
نعم ربما، عفوا دكتورة سوريا، يعني هنا يعني ربما لأن أمريكا عندها معلومات سابقة وقد حذرت موسكو من ذلك، ويعني تعرف يعني هي ربما لديها معلومات لم تشارك موسكو، لم تعطيها لموسكو، أو موسكو يعني تجاهلت تحذيراتها.
لم تشارك موسكو، هي كانت على علم، يعني على العكس، يعني حتى رأينا تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر عندما قال الإنذارات التي خرجت من السفارات، من السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية، هي أكبر دليل ومؤشر على أن هذه الدول لديها علم مطبق بهذه العملية. يعني هنا ربما الولايات المتحدة قد ورطت نفسها بشكل أو بآخر من خلال، لماذا إن كانت هي متأكدة، وهنا نتحدث نحن عن جهاز CIA الاستخبارات الأمريكية، لأنه لا يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تقوم بإرسال إنذار لمواطنيها في دولة روسيا إن لم تحصل على فعلاً أخبار حقيقية أو أنباء حقيقية أو أنباء استخباراتية بأن هناك سيكون عمل إرهابي في موسكو. لماذا لم تخبر؟ على العكس نعلم بأن موقف موسكو عندما كانت هناك، عندما كان يخطط لانقلاب في إسطنبول ضد أردوغان، سارعت الإدارة الروسية وأخبرت أنقرة بأن هناك عمل يقوم بالإعداد له لانقلاب على أردوغان. نعود الآن إلى مسألة تركيا. تركيا، دعني أستاذ عارف أوضح التاريخ التركي مع روسيا. يعني تركيا لديها مواقف أستطيع أن أقول بأنها ليست بالشريفة. أقول لك أولا قتل السفير الروسي وفي وضح النهار وفي قاعة بشكل مباشر، أن يتم قتل السفير الروسي على الأرض التركية وبشخص دخل القاعة الاجتماع ويحمل مسدس في يده، كيف دخل هذا الشخص؟ النقطة الثانية إسقاط الطائرة التي أسقطتها تركيا وبدون مبرر. النقطة الثالثة أيضا التي هنا نتحدث عنها، وقوف أردوغان إلى يعني تزويد أردوغان أوكرانيا بمسيرات، لديه معمل طبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكا وبريطانيا، هي من تقوم بالصرف على هذا المعمل بإنتاج مسيرات وإرسالها إلى أوكرانيا. روسيا تعلم بهذا الشيء، تعلم بأن روسيا تزود أوكرانيا بالمسيرات، تعلم بأن هناك ما يسمى معمل برقدار هو لإنتاج المسيرات التي ترسل إلى أوكرانيا. إلى الآن روسيا لا تستطيع أن تطلق اتهامات باتجاه إسطنبول، ولكن نعلم بأن يعني روسيا لديها من الحكمة السياسية ما تستطيع الرد عليه فيما بعد. هي الآن لم توجه، لم تقل لك بأن أمريكا تقف وراء ذلك، لم تقل بريطانيا، لم تقل بأن حتى أوكرانيا، ولكن تصريحات بوتين قال بأن من سعى إلى هذا العمل هو دعا إليهم، هم من يحاربوننا في كييف. يعني هو بشكل عام نعلم بأن هناك أكثر من جهة،
نعم يعني بشكل عام وبشكل غير مباشر وجه التهمة لهؤلاء. نعم هنا انتقل إلى أستاذ جاسم. أستاذ جاسم، يعني برأيك يعني الولايات المتحدة حذرت يعني من وقوع هجمات في تجمعات، في حفلات موسيقية في موسكو، وعلمت بها موسكو ولو بشكل غير رسمي، ربما لم يعني تخبر موسكو بشكل رسمي المخابرات الأمريكية، لكن ردت أمريكا على ذلك، وعفوا روسيا والرئيس بوتين يعني على تلك التصريحات يعني بشكل مسازبي، وأنها يعني تستهدف يعني زعزعة استقرار موسكو وإثارة الخوف بين المواطنين. يعني لم يأخذوا تلك التصريحات الأمريكية أو التحذيرات لمواطنيها على محمل الجد، وإنما اعتبروها يعني أو فسروها عن طريق نظرية للمؤامرة وزعزعة استقرار. لماذا والآن يعني صدقت تلك التحذيرات والآن يتم يعني لوم أمريكا أنها لم تخبر موسكو؟
قواعد مكافحة الإرهاب والتطرف أحد القواعد هي تبادل المعلومات وتبادل البيانات وتتبع المطلوبين، كون أن يعني الإرهاب لم يعد محدد في جغرافية معينة وعابر للحدود. فإذا يتوجب أو ينبغي على الولايات المتحدة أن تشارك المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية مع روسيا برغم التوترات. لا ننسى بأن روسيا هي تعتبر شريك في الأمن الدولي والأمن الأقليمي، وللأسف ربما في الأشهر الأخيرة من حرب أوكرانيا ظهرت أصوات من الولايات المتحدة ومن أوروبا بأن روسيا لم تعد شريك أمني بقدر ما هي تحولت إلى خصم. هذه هو تحول في العلاقة، لكن تحول العلاقة من شريك إلى خصم أيضا في أخلاقيات وفي قواعد مكافحة الإرهاب والتطرف يتوجب إبلاغ روسيا، لأن المقصود هم مثل هذا النوع من العمليات الأبرياء. يعني العملية لم تستهدف مسؤول روسي ولم تستهدف الكرملين، العملية كانت ضد هدف استخباراتيا نستطيع وصفه بأنه هدف هو رخو جدا والأبرياء، وهذا يتطلب من يعني من الولايات المتحدة إن كان لديها معلومات. ربما الولايات المتحدة لديها معلومات كاملة، معلومات غير كاملة نتيجة اعتراض اتصالات، وأجد أنه الولايات المتحدة لديها تجارب سابقة بصراحة في التحذير والتنبيه من حدوث بعض العمليات الإرهابية، وكان لديها تعاون سواء كان على مستوى دول أوروبا خاصة في ألبانيا وكذلك في منطقة دول الشرق الأوسط يتم التحذير، كون أنه هي تتمتع كدولة عظمى في موسوعة أو ربما يعني منظومة واسعة أبرزها وكالة الناسا لالتقاط الاتصالات مهما كانت. فإذا هو مأخذ، لكن أمنيا لو تعقبنا أنه بعض الذي تم تنفيذ العمليات هم موجودين في روسيا، وهذا يعتبر ثغرة أمنية وكذلك إخفاق أمني من قبل روسيا، كيف لا يتم تعقب هؤلاء ولا يتم ربما يعني وضعهم تحت رادار الاستخبارات، خاصة أن بعضهم كان لا يتمتع حتى في الإقامة الرسمية، يعني لا توجد إقامة، البعض منهم لديهم مخالفات. فإذا هذا يعتبر هو إخفاق أكثر مما يكون خرق أمني، والمسؤول عنه بالتحديد مثل ما ربما يحدث في الكثير من القضايا، يكون الانتقاد موجه إلى أجهزة الاستخبارات وليس إلى أجهزة الشرطة الموجودة يعني في موسكو، كون هذا عمل استخبارات.
أستاذ جاسم، هذه نقطة، هذا خرق أمني، هناك نقطة ضعف أمنية إذن،
وإخفاق
أمني أيضا. هذا يشي بإمكانية حدوث مثل هذه الهجمات الأخرى طالما هذا الخرق موجود، يعني هناك إمكانية للقيام بعمليات أخرى، لأن نشهد عمليات إرهابية أخرى في موسكو، هذا احتمال وارد جدا أمام هذا الخرق المسجل.
نعم، هذا يعطي مؤشر إلى بقية الجماعات المتطرفة سواء كانت داخل روسيا أو خارج روسيا بأن الوضع الأمني في روسيا هش، يمكن اختراقه، وهذا يفتح شهية ربما على مستوى الذئاب المنفردة. وهذا السيناريو وعرضه بهذه الطريقة ممكن أن يعطي دافع إلى ربما أفراد أو جماعات أن تقوم بترتيب هذا السيناريو ربما في مكان آخر. فإذا هو يعتبر ربما يعطي رسالة هذه الجماعات المتطرفة مهما كانت خلفيتها، مهما كانت الجهة التي تقف وراها، تفتح شهية الجماعات المتطرفة ليس في داخل موسكو، ولكن لا نستبعد أن تكون هذا السيناريو يتم تكراره في أي دولة من دول العالم.
نعم. أستاذ جاسم محمد، هناك معتقلون على خلفية هذه العملية التي حصلت، التركيبة الاستخباراتية لهذه العناصر لمنفذي مثل هذه الهجمات، هل يمكن أن تقود من خلال التحقيقات، من خلال ربما ممارسة أنواع معينة من للتحقيق مع الموقوفين، أن يقودوا إلى الجهة التي تقف خلفهم، أم هذا صعب في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الهجمات؟ يعني كيفية تركيب أو هيكلة هذه العناصر بشكل لا يقود إلى من يقف خلفهم بالتحديد، هل هؤلاء العناصر الموقوفون على علم مثلا بمن يعطي هذه الأوامر، مرجعيات من يعطون الأوامر وغير ذلك؟
هذه العمليات عندما يتم تنفيذها، إن كان تنظيم داعش أو كان غير تنظيم داعش، بدون شك هنالك سلسلة يعني من الاتصالات تقوم بالحماية. فمثل ما تعودنا حتى في عمليات تنظيم داعش كانت تقسم الخلايا إلى أي وبي وسي، بحيث كل خلية يعني لا تعرف الخلية الأخرى، الخلية الأخيرة حتى عندما تقوم بعملية انتحارية ينتهي الأمر وينتهي سر وتفاصيل العملية بالكامل. لكن نحن الآن أمام مجموعة غير انتحارية نفذت عملية يعني دموية وتم إلقاء القبض عليها. فالاستخباراتيا الاستخبارات لا تكشف بدون شك عن هويتها. ممكن أحيانا يتم تنفيذ عمليات إرهابية للاستخبارات ولصالح الاستخبارات بأسماء دول أخرى، يعني ممكن دولة سين أو صاد سين تقوم بتجنيد وتنفيذ هذه العملية تحت علم ثالث، استخباراتيا نسميها في علوم الاستخبارات التجنيد تحت علم ثالث. فإذا مثل هذا النوع من العمليات استبعد أن تكون الاستخبارات بعينها تكشف عن نفسها. وإذا كان تنظيم داعش، أيضا تنظيم داعش أيضا لديه سلسلة من الاتصالات، بحيث السلسلة سي أو السلسلة أي لا يوجد أي علاقة بينهم، يعني السلسلة بي ممكن أن تكون هي الرابط والأخيرة ينتهي. فإذا العامل الآخر الذي ممكن أن يكشف هو ما تحصل عليه أجهزة الاستخبارات الروسية من شواهد وأدلة. وهنا نتحدث عن العلاقات، عن السيرة الذاتية، عن الاتصالات، اتصالات السلكية، الاتصالات اللاسلكية، هذه جميعها دائرة العلاقات، هذه جميعها يتوجب. هذا أمر تقليدي معروف إلى الاستخبارات، أي استخبارات تقوم بجمع المعلومات، كذلك تعتمد على التحقيقات مدى قدرة روسيا بانتزاع المعلومات والتفاصيل. أيضا هذا يعتمد على روسيا. لكن في أي حال من الأحوال في مثل هذه الأعمال لابد أن تكون هنالك ثغرة توصل المحقق بصراحة إلى ربط شواهد وربما معلومة للوصول إلى الجهة التي نفذت. هنالك بصمات، هنالك نوع من الذخيرة، هنالك نوع من السلاح، هذه جميعها عمل محقق يجب أن يوصل إلها. ويجد أنه لابد أن تكون ثغرة ممكن أن تقود فريق التحقيق للوصول إلى الجهة المنفذة وعدم القول بأن يعني أن لا تكون الاتهامات فقط إلى الجهة المستفيدة. الجهات المستفيدة هي واضحة، هي أوكرانيا بدون شك، وربما أجهزة استخبارات بريطانية أمريكية فاعلة على الأراضي الأوكرانية تستغل هذه الجماعات المتطرفة الموجودة في أوكرانيا. وفي أوكرانيا نلاحظ استقطبت أو حرب أوكرانيا استقطبت بصراحة الكثير من الجماعات الإسلامية المتطرفة وكذلك اليمين المتطرف.
يعني طبعا مثل أي حرب دائما هناك مرتزق أيضا فيها. نعود إلى موسكو إليك دكتورة سوري، يعني الآن بعد هذه العملية الإرهابية الكبيرة، يعني لا شك أن موسكو يعني أصيبت يعني بجرح كما يقول البعض وجرح عميق. الآن السؤال كيف سترد وأين، يعني هل يمكن أن تستغله أيضا للتصعيد أكثر في أوكرانيا برأيك؟
حقيقة هذا السؤال يعني طرح علي كثيرا أكثر من مرة بالنسبة إلى الرد الروسي. الجميل في السياسة الروسية بأنها سياسة متوازنة، يعني هي يعني إن كانت ثبت حقيقة بأن الجهات الأوكرانية أو استخبارات الأوكرانية كييف تقف وراء ذلك، وأنا أشك أن تكون استخبارات كييف هي من تقف لأنها لا يمكن أن تقوم بهذا التخطيط الكامل المتكامل لهذه العملية، ونعلم بأن أي عملية تود أن تقوم بها الاستخبارات الأوكرانية لا بد لها من العودة إلى رؤسائهم في واشنطن وفي بريطانيا، ثم بعد ذلك يتم العمل. يعني التخطيط يأتي من الجهات الغربية والتنفيذ يأتي بأيدي أوكرانيا، هذا شيء معروف بالتأكيد. بالنسبة إلى روسيا هي ماضية الآن، لم تعد تطلق عليها عملية عسكرية، أصبحت حرب بعد تهديدات الناتو بأن لن نسمح لروسيا بأن تنتصر في هذه المعركة. استعدادات كبيرة من الجانب الأوروبي وخاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات مدرعة إلى كييف لتحارب ضد روسيا، يعني هذا تصعيد غربي قوي جدا تجاه روسيا. الآن أصبحنا يعني في الماضي كانوا يتوارون خلف المظلة الأوكرانية يدافعون عن على أساس الحق الأوكراني، الآن أصبحت الحرب مفتوحة وعلنية، يعني لم يعد يخفي هؤلاء القادة ما نيتهم تجاه روسيا، وبالتالي روسيا هي تعلم بأنها الآن في حرب مفتوحة، في حرب شاملة بالتأكيد، هي الآن تواجه فيها عدة أطراف لا تواجه أوكرانيا والجميع يعلم ذلك. لديها بالتأكيد استعدادها، لديها الرد الكامل. لن يكون في فقط في كييف، سيكون في جهات أخرى. نعلم بأن موسكو لديها أيضا ملفات قوية جدا، لديها أيضا يعني أدوات تستطيع أن تستخدمها هي، ليس فقط حتى على المستوى الروسي، حتى على مستوى الخارج الروسي. كل هذا يعني هي تعلم تماما كيف يمكن تسيير قواعد مكافحة الإرهاب، لديها قنوات عديدة، هي شريك أمني على جميع المجالات، هي شريك سبراني على جميع المجالات، وتستطيع بعدها أن ترد في عدة أماكن وليس فقط في كييف. روسيا لديها عدة وسائل الرد، ولكن الأقوى والأهم بالتأكيد الآن سيكون الأقوى في كييف، ولكن لن تكتفي روسيا بأن يكون ردها فقط داخل كييف، يعني هذا هو
نعم، يعني رد ربما سيكون في أكثر من مكان وعلى أكثر من جبهة،
على أكثر من جهة، وليس لن يكون فقط عسكريا، الرد سيكون دبلوماسيا. يعني نحن نرى الآن بأن روسيا ألغت ما يسمى بالدولة القطب الواحد، الآن تعدد القطبية، الآن الفيتو الروسي أصبح قويا، وخاصة الآن في ظل ما تتعرض له ما تعرضه الأبرياء في غزة ومن قصف.
نعم طبعا يعني سيكون الرد يعني بأكثر من شكل وعلى أكثر من جهة ومكانة. أستاذة سوريا وصلنا إلى الوقت المخصص للبرنامج، شكرا جزيلا لمشاركتك وأغنائك الحوار الدكتورة سوريا الفرة أستاذة العلوم السياسية بجامعة موسكو، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
يا هلا، والشكر كذلك إليك أستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا، شكرا جزيلا لمشاركتك وأثرائك الحوار.
شكر وتقدير لك رغم الاستضافة.
شكرا شكرا أستاذ جاسم. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.